أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أنه لا يشترط في العوضين أن يكونا مملوكين، وإن كانا في الغالب كذلك. نحن لسنا بصدد إثبات أنهما في الغالب ليسا مالين أو ليسا مملوكين، لا، في الأعم الأغلب كذلك، لكن هل في قوام المعاوضة أن يكون العوضان مالا أو ملكا؟ تقدم أنه ليس في القوام ولا في شروط الصحة ما يقتضي أن يكونا مالا، وكنا بصدد البحث في الملكية، فظهر لنا أن ما نفى الإشكال عن لزومه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وإن كان هو كلامه في خصوص البيع، ليس كذلك في المعاوضات، وهذا مهم. ليش؟ لأنه حتى لو كان في عقد مسمى أو خاص شرطا، وكان هذا عقد مستوفي لشرائط العقدية ولكنه لم يسمى باسم خاص، فيكون صحيحا بمقتضى عمومات الوفاء بالعقود، ويحكم بأحكام العقد العامة اللي هي محل بحثنا فعلا في هذه الدراسة. جيد، لكن قبل متابعة الحديث أقول أولا لابد من ذكر استدراك يرتبط بالإباحة اللي كنا عم نتحدث فيها البارحة إلى نهايات الدرس تقريبا، لولا الدقيقتان الأخيرتان. وجدت في بعض الكلمات المقايسة بين بيع المباحات وبين بيع الفضول، إذ أفاد السيد الإمام رضوان الله عليه أن معنى بطلان البيع في المباحات لابد وأن يكون كالبطلان في الفضول. شوف العبارة، قال وهو في معرض الرد على المحقق الإصفهاني دون أن يسميه، وقد يقال إن بطلان بيع المباحات من جهة عدم السلطنة عليها بعد عدم كونها ملكا لأحد، وفيه أن فقدان السلطنة لا يوجب عدم صدق عنوان البيع عليه عرفا، فإن القادر على صيد السمك اللي هو مباح بعده بالنهر أو بالبحر والطير لو باعهما يصدق عليه العنوان بحسب نظر العرف، يقال باع طير في الهواء، باع السمك في الماء، جيد شكليا ايه بيقول، بس بيقولوها في مقام التسخير السخرية والتسخير، جيد. والصحة الفعلية وان لم تتحقق لكن لا يوجب ذلك الا بطلانه كبطلان الفضول، يعني مثل ما الفضول قابل للتصحيح بإجازة المالك، هذه المباحات الأولية يستطيع هو او غيره أن يصيدها ويجيز البيع الواقع عليها. طبعا إذا هو قد لا نحتاج إلى إجازة، إذا هو دخل في من باع ثم ملك حينئذ، ويصرح هو بهذا، ويكون المورد كمسألة من باع شيئا ثم ملكه، والفرق بينهما، انتبهوا انتبهوا يا أخوان للعبارة، أن في الفضول لا يكون الشيء مملوكا للبائع، وفي المورد لا يكون مملوكا لأحد، وهو لا يوجب الفرق. هذا الفرق يا أخوان. هذا الكلام هو ملتفت إلى أنه مو مثل بعضهما، يوجد فرق بينهما، غاية الأمر هذا الفرق مو فارق، لذلك جعلهما مثل بعضهما البعض. أقول بات واضحا مما أسلفناه بالأمس أن مقصود المحقق الإصفهاني من السلطنة ليس الإيجاب الجزئي بلحاظ العاقد مقابل السلب الكلي، بل الإيجاب الجزئي مقابل السلب الجزئي. شو يعني؟ يعني يشترط لكي يجري العقد أن يكون هنالك سلطنة على العقد، إما له أو لمجيز العقد، في مقابل ما لا تكون عليه السلطنة أبدا لأحد، لأن موضوع أوفوا بالعقود وأحل الله البيع هذه ليس العاقد الشكلي بل العاقد الحقيقي. وأنا هنا أقول الفرق بينه وبين الفضول سيدنا أن هذه العمومات يوجد من يخاطب بها في مثل الفضول، في مثل من باع شيئا ثم ملك المتعارف، لأني عندما بعته كان ملكا لزيد ثم ملكته من زيد، فكان يوجد من يخاطب بهذه المطلقات والعمومات. أما حيث لا ملكية لأحد كالطير في الهواء، فمن هو الذي يخاطب بالعمومات؟ قل لي، من لا يملك لا يخاطب بأوفوا بالعقود، العاقد الشكلي لا يخاطب بأوفوا بالعقود ولا بأحل الله البيع ولا إلى آخره. الذي يخاطب هو العاقد الحقيقي. العاقد الحقيقي قد يكون هو الشكل، إذا هو مالك أو ولي أو وكيل، وقد يكون غيره إذا كان المالك شخص ثاني، لكن في مورد بحثنا ليس أحدا، إذ المفروض أنه غير مملوك فلن يخاطب أحد بهذا الخطاب. وإذا مش مشمول للخطابات كيف يكون بيعا صحيحا؟ كيف يكون معاوضة صحيحة؟ طلعنا من الأسماء، مش موجود أحد. الإمام عليه السلام قصدك؟
لا، الشيء هو
لا مش مملوك، عم نحكي عن المباح الأولي يا شيخنا، بعدنا لا أنا ولا أنت صدنا الطير وأبيعك الطير وهو في الهواء، بقول لك هذا الطير اللي في الهواء أنا عم بيعك إياه، ما مملوك لأحد، يعني إذا بعتك إياه مش مملوك لا إلي ولا إلك. قلنا لا نشترط الملك، يا أخي على رأسي لا نشترط الملك، يمكن أن نتصور شيء مو ملك ونبيعه مثل أعمالي أنا الحر، ملكية اعتبارية ما إلى معنى، ها؟ جاي في طول المعاوضة عليها تصبح مالا لك، مش لي لمن عاوض عليه، فهي تنتقل من لا مال إلى مال، من لا ملك إلى ملك في طول تطورنا. لكن في مورد بحثنا لا توجد ملكية لأحد، شو له معنى أن يعاوض حينئذ؟ فالمقايسة ليست في محلها يا سيدنا، يعني أشبه بالسالبة من انتفاء المحمول في الفضول والسالبة من انتفاء الموضوع هنا صار. ما دام دخلنا إلى سوق الاستدراك فيوجد كلام أيضا هنا وجدته للسيد الخوئي رضوان الله عليه. سيد الخوئي يفيد أن الملكية معتبرة، وهذا كلام جديد فينا ما نعتبره استدراك، يقول الملكية شرط في بيع الأعيان الشخصية. ليش سيدنا؟ لأنها داخلة في قوام المعاملة. والله ماذا؟ يقول لا، مو داخلة في قوام المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا بيع إلا في ملك، وقال أيضا لا بيع فيما ليس عندك، بحيث لولا هذه الروايات لم يكن مانع عن بيع ما ليس عنده ثم اشتراؤه ودفعه إلى المشتري. هذا مملوك، مش مثل كلام السيد الإمام. والمراد من اعتبار كون العوضين ملكا في الأعيان الشخصية معناه اللغوي، يعني أن يكون تحت سلطانه. ولذا قلنا في بعض تحقيقاتنا المتقدمة أنه لا مانع من جعل متعلق الحق حق التحقيق ثمنا في البيع. يعني شو بدك تقول يا سيدنا؟ فهمنا بس. انت عم بتقول حق التحجير، وحق التحجير مش ملكية اصطلاحية، وعم بتقول مرادنا من الملكية المعنى اللغوي، يعني ان يكون الشيء تحت سلطانه، وعم بتقول لا بيع فيما ليس عنده، ولا بيع الا في ملك. يعني شوف، فسرت كلام النبي صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك، يعني لا بيع إلا فيما لك عليه سلطان. لا تستغربوا، هذا الكلام هو كلام أستاذي المحقق الإصفهاني، وقد صرح به في حاشيته على المكاسب وإن لم ينسبه إليه. خلينا نغض النظر، فسرنا لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك سلطان عليه، لا بيع إلا فيما عليه سلطان، أو لا بيع إلا فيما لك أنت أيها العاقد عليه سلطان. إذا المقصود العاقد فهذا يفضي إلى بطلان الفضول أساسا. هيك راح، يعني دائما في الفضول العاقد غير الملك. إذا المقصود العاقد الحقيقي، يعني من له السلطان، يعني المالك الحقيقي للشيء المتفضل عليه، يعني أو من يبيع أملاكه هو، فإن الإشكال حينئذ يأتي على تفسيركم لقوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك، بأن المقصود من الملك السلطة. هذا تأويل للكلام. في اللغة العربية الملك مو يعني الذي لك عليه السلطنة. واضح جدا أن العرف واللغة يفرقون بين الملك وبين السلطنة على المستوى المفاهيم كما لا يخفى. فادعاؤك سيدنا أنه المعنى اللغوي للملك ليس في محله، سواء وافقنا على تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله بهذا أم لا. أما استدلالك لا بيع فيما ليس عندك، فالمقصود ليس إبطال البيع من الأساس، المقصود أنه لا يصبح بيعا إلا إذا نقله من عنده، سواء كان النقل ابتداء في العقد الشكلي أو استدامة فيه. وأنت توافق على هذا الكلام سيدنا، كنت وكل من صحح الفضول توافقون على هذا الكلام كما لا يخفى. جيد، إذن لا نستطيع أن ثم بيعترف أنه في الكل لا يشترط الملكية. إذن أنت ما عندك تفصيل سيدنا بين الكل والشخصي، أنت عم تفصل مش بالملكية اللي في محل الكلام، عم تفصل ملكية بمعنى سلطنة على الشيء مش أكثر ولا أقل. طيب جيد، حينئذ لابد من تلخيص ما انتهينا إليه. إلى الآن قلنا ثلاث أقوال، مو قول بعدم اشتراط الملكية، وقد ثبت عدم اشتراط الملكية لا في الكل ولا في الشخصي. أقول بهذا يتضح أن القول باشتراط الملكية أو التفصيل بين الكلي والشخصي ليس في محله، إذ لا يبقى مجال لدعوى اشتراط الملك إلا التعبد، والتعبد ليس سوى ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا بيع إلا في ملك. وهذا أولا غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يجرني إلى كلام شوية في المنهج إن شاء الله، إذ لم يرد في شيء من أصولنا. الروائية أو الفقهية ووجوده في بعض كتب الاستدلال لدى المتأخرين أو في كتاب رواية متأخر كعوالي اللآلي مما لا يشفع له بوجه، والقول بأنه مجبور بعمل المشهور به غير تام لا كبرى ولا صغرى، كما لا يخفى إذ المشهور الذي عمل به هم المتأخرون. ومقصودي من الكبرى هون حتى ما تكون موهمة أن المشهور من المتقدمين، وإن كان قد يستظهر منهم القول بالاشتراط الملكية في خصوص العقود المسمات يعني البيع مثلا مش مطلق المعاوضة، لكن من قال بأنهم استندوا إلى هذا؟ هو إشكال صغرى وعملية. طيب، والغريب جد غريب استدلال السيد الخوئي بمثلي لا بيع إلا في ملك، وإن كان الظاهر أن مثل هذه الاستدلالات قبل تبدل مبانيه الرجالية رضوان الله عليه. وعليه فلا يوجد لدينا دليل يتعبدنا بالملك. أيضا القول بالتفصيل بين الكلي والشخصي يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود، كأن رهبة دعوة لا بيع إلا في ملك هي التي أخذت كالنار في الهشيم. أقول حتى لو تنزلنا وسلمنا أنه لا بيع إلا في ملك، أقول هذا لا يعني أنه لا معاوضة إلا في ملك، هذا يحتاج إلى استئناف استدلال خاص في شرائط العوضين في خصوص البيع، يعني شرائط الثمن وشرائط المثمن، مش كل ثمن ومثمن ولو في خارج دائرة البيع، بحيث إذا عقدنا عقدا وكان في نقل أعيان وفي نقل من المقابل إما منافع أو أعيان الثمن جعش، حينئذ قطعا وإن لم يكن بيعا صحيحا فلا تترتب عليه أثار البيع الخاصة من خياراته وأموره، لكنه إذا لم يكن فيه خلل من جهة أخرى ولم يثبت أن مطلق المعاوضة يشترط فيها ذلك، فإنه يكون صحيحا على قاعدة أنه عقد يلزم الوفاء به، ولا يقف في وجه هذا الكلام إلا دعوة أن مثل أوفوا بالعقود لا تصحح جميع العقود بل خصوص العقود المتعارفة، وهذا كلام تعرضنا له في بدايات الدراسة وأجبنا عليه، قلنا لا مانع من التمسك بإطلاقات أوفوا بالعقود وغيره إذ هي خطابات ممضية لما عليه العقلاء في أبواب العقود والمعاملات، فإذا ثبت أن المعاملة عقلائية فهذا يكفي لشمول مثال عفو بالعقود. نعم، إنما نرفع اليد في مورد يتدخل الشارع، كما لو أسقط مالية مال عرفا أسقطها مش عرفا، هو مال عرفا أسقطها شرعا، يعني لم يرتضي أن نتعامل معها كذلك، أو أسقط عوضية عوض شرعا أو إلى ما هنالك، وهذا لابد من عده ضمن شروط العوضين لأننا نتكلم عن معاملة ومعاوضة صحيحة في شرعنا، وسيأتي إن شاء الله.
يعني كان ما في بحث طويل، البحث في الجزئيات في الكلي ما في بحث إلا مختصر جدا.
حينئذ لابد من عود شيء منه تذكير وشيء منه جديد للحديث في المنهج يا إخوان، يعني نحن وصلنا إلى مكان صار ضروري أن نتكلم في المنهج شيئا ما. أقول المكرر في المنهج هو أن عمومات المعاملات ليست كعمومات العبادات. العبادات من تأسيسات الشارع، عناوينها ليست من تأسيسات شرعنا، لكن معنوناتها من تأسيسات شرعنا. يعني الصلاة مش من تأسيسات شرعنا، موجودة في الشرائع السابقة، الصوم موجود في سلسلة قصص الأنبياء لأممهم، هذا بحث تفصيلي، لكن المسمى الصلاة بالحمل الشائع بهذه الكيفية بهذا التوجه بهذا من مخترعات شرعنا. حتى في شرعنا تحولت، كانت إلى بيت المقدس، صارت إلى الكعبة، مش عارف شو كان وشو صار فيما نسخ من تفاصيلها وشرائطها وموانعها وإلى ما هنالك. طيب، لذلك عندما يطلق في شرعنا شيء يرتبط بالعبادات فلا بد وأن يكون ناظرا إلى المخترع الشرعي. بينما طبعا إلا إذا كان أطلق بما له من حقيقة لغوية، كما أحرز هذا في بعض إطلاقات الكتاب مثل إطلاق البينة مثلا، لم يكن المشركون منفكين حتى تأتي يوم البينة إلى آخره. طيب، أما في المعاملات فالأمر معكوس، إذ المعاملات المتعارفة الأساسية موجودة قبل شرعنا في حياة العقلاء والعرف، وجاء شرعنا ممضيا لها مشذبا ومهذبا لبعض ما لا يرتضيه، كالربويين في المكيل والموزون، كالجزاف في المكيل والموزون، كالغرر، كالما أدري ماذا إلى آخره، ومش في كل شيء قبل بالمغارة في بعض الأمور مثل الجعالة. جعالة ما فيها غرار، يمكن تبقى يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة تبحث عن الدابة ولا تجدها، فلا تستحق شيء، مو مقامرة هذا؟ ها؟ جيد. وهكذا أمور أخرى، بل حتى التجارة فيها مستوى من مستويات المقامرة يا إخوان في العادة، يعني ليشتري ولا يعرف أنه يبيع بسعر أغلى أم أرخص أم شو بيصير بالسوق، هذا روح المقامرة فيه موجودة بمقدار مجازفة يعني، بس مش في نفس المعاملة الأولى، في غاية المعاملة. مو مهم اسم، ما بدي أروح أكثر من هذا، المهم في القضية يا إخوان المنهج هذا ينتج أن الإطلاقات في باب المعاملات يبنى عليها لما هو المتعارف في حياة العقلاء ولو ارتكازنا، يعني في أشياء في حياة العقلاء حاكمة في المعاملات، أن يكون الأمر ذا صلاح ومنفعة في مكان ما، مادية معنوية ما أدري ماذا، يلبي رغبة عقلائية، هذا مؤشر حاكم في حياة العقلاء. لكن أن يكون المعقود عليه موجود بالفعل أو سيوجد، شريطة أن يكون ممكن الوجود، قابل للتحقق عقلائيا، مش إمكان ذاتي، إمكان وقوعي. العقلاء ما عندهم مشكلة، ولذلك مثل عقود الاستصناع مثلا أو عقود العمران، أنت على الخريطة بتشتري شقق، قد يقال كل هذه حيث إنها تلبي الخطوط العريضة للمرتكزات العقلائية، وإن كانت مصادقها لم تكن ممارسة ومورست شيئا فشيئا، لا مانع من تنزيل المطلقات والعمومات عليها، لأنها خطابات للعقلاء، مش بحسب سلوكهم الفعلي، بحسب مؤشراتهم وحركتهم الحاكمة لحركتهم الاقتصادية في التعاطي والتعاملات وإلى آخره. هذا جدا مهم يا إخوان، هذا بيغير وجه الاستدلال أساسا كما لا يخفى. جيد، هذا تذكير وراصد وإضافة بسيطة على ما كنا ذكرناه في بدايات الدراسة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المنهج المهم جدا، أنه قد شاع في كتب المعاملات الاستدلال بروايات لا أساس لها من الصحة على مبانيها. وهذا ما لا نكاد نجد كتابا في المعاملات خاليا منه في العالم، من قبيل مقاطع رواية تحف العقول، من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله المنسوب إليه لا بيع لا في ملك، من قبيل ما يضمن، من قبيل ما أدري ماذا. كثير مروا معكم بالمكاسب، دائما لما بمر معكم بالمكاسب وما بتلاقوا له تخريج إلا تذكرة الفقهاء أو عوالي اللآلي أو ما أدري ماذا، فهذا يعني أنه ليس من كتبنا الروائية ولا من أصولنا الروائية. نعم حاول بعض المحققين من متأخري المتأخر المعاصرين يعني ها أن يخرج نفس هذه المضامين على أساس قواعد عقلائية وارتكازات عقلائية وسيار عقلائية ممضات وإلى ما هنالك، لكن أقول يظهر من الشيخ الأنصاري ومن كثير من المحققين أنهم يستدلون بها على سبيل الاستدلال بشكل صريح. وهنا في هذا البحث زج الشيخ الأنصاري أيضا بمقطع من رواية تحف العقول أنه لا يصح البيع إلا فيما له وجه من وجوه الصلاح لهم وكذا وما. في أحسن الحالات هي رواية لا سند لها، على أنه يحتمل أن تكون مقطعا ونصا فقهيا لبعض فقهائنا القدماء لما احتمل السيد الخوي على ما ببالي في بدايات بحثه في المكاسب. عموما مش مهم، فلتكن رواية، هي رواية ضعيفة وغير موجودة في أصول المتقدمين ولا مجال للقول باعتمادهم عليها لأنها لم تكن في أصولهم ومدوناتهم أصلا، فلا يمكن الاستدلال بها في المعاملات. بعبارة أخرى مش حجة. إذا أمكنك تخرجه على قاعدة عقلية أو عقلائية ممضات أو سيرة أو ارتكاز فخرجها على ما تعتقده من مباني الاستنباط إذا وصلت النوبة إليه، ولا تخرجها بروايات وأدلة ضعيفة كيفما كان. فلا ينبغي أصلا أن نعتمد في أي دراسة فقهية أدلة لا نعرف صحتها من أو نعرفها صحيمة على مستوى الاستدلال لا أقل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.